وهذا الذي نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة الأكياس أجمعين في المصادر المتقدمة في المستدرك والسنن البيهقي وسنن سعيد بن منصور، ثبت أيضا ما يشبهه في نفي ابن عباس للعون في دواوين الإسلام. ففي مصنف ابن أبي شيبة في الجزء 11 صفحة 280 و200 وسنن سعيد بن منصور في المكان المتقدم من رواية عطاء عن ابن عباس أنه قال: الفرائض لا تعود. لكن دون تلك القصة التي فيها كما تقدم معنا أول من أعان الفرائض عمر، ولو يعني قدم من قدمه الله إلى آخره لما وقع العون، لا يوجد تلك القصة الطويلة. إنما هنا حكم من الفرائض لا تعود، يوجد عون في الفرائض. وروى نحو ذلك الإمام الدارمي في سنن في كتاب الفرائض في الجزء الثاني صفحة 99 و300. والأثر مرويا أيضا من طريق عمرو بن دينار، الأول عن عطاء في مصنف ابن أبي شيبة، وعمرو بن دينار في سنن سعيد بن منصور. قال ابن عباس رضي الله عنه أجمعين: لا تعول فريضة. الفرائض لا تعول هنا، وهنا لا تعول فريضة. الفرائض لا تعول، لا تعول فريضة. ونقل ما يقرر أن عمر رضي الله عنه هو أول من أعال الفرائض عن عدة من الصحابة الكرام، منهم زيد بن ثابت كما في سنن سعيد بن منصور في الجزء الأول صفحة 43 والسنن الكبرى لإمام البيهقي في المكان المتقدم عن زيد أنه قال: إن عمر رضي الله عنه هو أول من أعان الفرائض. ونقل هذا عن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه أعان الفرائض أيضا، وهذا مذهبه. ونقل العول أيضا عن علي رضي الله عنه فقضى به وأعال الفرائض. ثبت ذلك في سنن سعيد بن منصور والسنن الكبرى للإمام البيهقي في المكانين المتقدمين. أتي علي رضي الله عنه برجل مات وترك أبويه وابنتيه وامرأته. أبويه أبكم، وابنتيه بنت، وليس كذلك؟ وامرأته ماذا ستكون؟ زوجة. أبويه وابنتيه وامرأته. انتبه الآن للفرائض. الأب له السدس والتعطيل إن بقي شيء، لأن الفرع الوارث أنثى، والأم لها السدس، والبنتان ثلثان، والزوجة ثمن لوجود الفرع الوارث. لا إله إلا الله. بين الثلاثة والستة تداخل، بين الستة والستة تماثل، بين الستة والثمانية توافق، وفق أحدنا في كامل آخر 24. سدس المسألة للأم 4، وثلثها 16، 8 والثمن 3. بقي أقل من السدس، فنعطي للأب السدس ولا ينزل عنه بحال، أوليس كذلك؟ كم صار؟ 4 وثلثها 16، 8 والثمن 3. بقي أقل من السدس، فنعطي للأب السدس ولا ينزل عنه بحال، أوليس كذلك؟ كم صار؟ فعالت إلى 27. فقال علي رضي الله عنه في هذه المسألة: صار ثمنها تسعى، لأن الثلاثة من 27 تسع، أوليس كذلك؟ صار ثمنها تسع، صار الثمن تسع. هذا قضى به علي رضي الله عنه وأرضاه. الثمن في الأصل من 3 من 24، 3 من 27 تسع. فهذا قضاء عمر رضي الله علي رضي الله عنه وأرضاه كما قلت في السنن الكبرى للإمام البيهقي وسنن سعيد بن منصور. قال للزوجة أرى ثمنك، صار تسع. انتقل من الثمن إلى التسع. لا إله إلا الله. ونقل القضاء بذلك أعني بن عون عن جم غفير من التابعين منهم إبراهيم النخعي كما في السنن الكبرى للإمام البيهقي في المكان المتقدم وفي مصنف ابن أبي شيبة في الجزء 11 صفحة 280 و200 عن علي. إذن نقل عن إبراهيم النخعي ونقله النخعي عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. قال إبراهيم إنهم أعالوا الفرائض، إنهم أعالوا الفرائض. ونقل هذا أيضا، إذن إبراهيم أعال ونقل هذا عن 3 من الصحابة. ونقل هذا عن شريح كما في سنن الدارمي في المكان المتقدم في الجزء 299 و300 وهو في مصنف ابن أبي شيبة أنه قضى في مسألة فيها أختان لأب وأم يعني شقيقتان وزوج وأم، قال إنها من 10 أختا أخت شقيقة، أختا شقيقة. ماذا قلنا بعد ذلك؟ زوج وأب وأم معها وأم بدل الأب. يقول هذه من 10 أختان شقيقتان زوج وأم، الأختان لهما الثلثان والزوج له النصف والأم لها السدس. بين 3 و6 تداخل، بين 2 و6 تداخل، مثلا من 6 ثلثاها 4 أو ليس كذلك؟ 2 و2 نصفها 3 سدسها 1 كم صارت؟ 8. إذن هنا من عندنا؟ أختان لأب وأم وزوج وأم وللزوج 3 أسهم. لازم نضيف إليها إخوة الكرام معها أيضا أخوان لأم، أخ لأم، أخ لأم، لهما الثلث، ثلث 6 2 1 1 صار المجموع 10. قال شريح في هذه المسألة عن أختين شقيقتين وزوج وأم وأختين الأم المسألة من 10. هذا قضاء شريح رضي الله عنه وأرضاه. هذه المسألة بعد أن قضى بها شريح أكثر الزوج الشغب وبدأ يذهب إلى العلماء وكلهم يخطئون شريحا، لكنه لا يتقي الله، لا يذكر نص المسألة. يقول أنا زوج، ماتت زوجتي ولم تترك ابنا ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، يعني ما تركت فرعا وارثا، كم لي؟ يقول لك النصف. يقول ما أعطاني شريح ولا السدس، ليس النصف، ما أعطاني نصفا ولا ثلثا. كلهم يقولون جار، شريح جار في قضائه، كيف أنت زوج ولا يوجد فرع وارث ولا يعطيك النصف؟ قال ما أعطاني نصفا ولا ثلثا، لأن 3 من 10 أقل من الثلث. فاستدعاه شريح رضي الله عنه وأنبه، هذا حال المشوشين في كل وقت. قال اذكر للناس المسألة، اذكر للناس المسألة، يعني زوجتك ماتت عمن لترى ليرى القضاء؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا هؤلاء كما قلت إخوتي الكرام كلهم قضوا بن عون كما تقدم معنا. نعم خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنه أجمعين، وكان عطاء يميل إلى قوله في أول الأمر، وهل تركه بعد ذلك أم لا العلم عند الله. ثبت في سنن سعيد بن منصور من جزء الأول صفحة 44 عن عطاء قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك. إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ما يوجد أحد من الأمة أخذ بقولي وقولك في عدم وقوع العون بالضرائب. ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول، يعني قولنا حي بحياتنا، بمجرد ما نموت لا يقسم ميراث على ما نقول أنه لا يوجد عون. فغضب ابن عباس رضي الله عنه وقال: فليجتمعوا الذين يخالفونني في العون، فلنضع أيدينا على الركن، يقصد الحجر الأسود، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ما حكم الله بما قال. والمباهلة سيأتينا ضمن مسائل الفرائض سميت بالمباهلة لأن ابن عباس رضي الله عنه عندما قضى فيها وقيل له القضاء على في خلاف هذا قال: أباهلكم. قال: أمتنا مأخوذة من بهله إذا لعنه، يعني كل واحد يأتي ويسأل ربه أن يجعل اللعنة على المبطل والكاذب، أو من أبهله إذا أهمله. وأطلق هذا على كل دعاء يجتهد فيه الإنسان وإن لم يكن فيه التعان. الله جل وعلا يقول في كتابه في آية المباهلة أيضا: بيننا وبين أهل الكتاب فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. وكما تقدم معنا إخوتي الكرام هذه شدة تعتاد الصالحين، فليلتمس لقائلها عذر لكن لا يعول عليه في هذا القول. وتقدم معنا أنه أيضا في متعة النساء في متعة الحج كان يقول بمثل هذا القول، يقول: نقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وقلت لكم بعض السفهاء في هذه الأيام يعتبرون هذا النص من يعني كأنه يعني له اعتبار وأثر، لا اعتبار له ولا أثر. والله إننا نعيذ الشيخين برب الكونين من مخالفة نبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هو موضوع مخالفة، الشأن في فهم السنة، الشأن في فهم السنة. نعم أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم إلى متعة، لكن هل هذا له حكمة أو لا؟ من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام بينوا أن هذا الفسخ خاص بهم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة رخصة لنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، والسبب في هذا الترخيص قضاء على عادة جاهلية موروثة يرون التمتع العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وأفسق الفسوق، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستأصل هذا، وهي الحجة الوحيدة التي حجها مع أصحابه، فأمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة. فهذا الذي حصل من الخلفاء الراشدين بعد ذلك حج مفردين مدد خلافتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يستحيل أن يأخذوا بمفضول أن يتركوا فاضلا. وكلام ابن عباس رضي الله عنه لا ينكر، الأمر صحيح لكن الشأن في تأويله وتعليله وتأويله وفهمه، ففهمك أو فهم الشيخين. أنت لا نقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أخي، وهم يقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما مراد يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام من كلامه؟ هذا لا بد من وعيه، ففهمه ما يقدم على فهمك أنت عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام نالت الاحتلال، فيستحيل أن يقدم فهمك على فهم، يستحيل قطعا وجزما. وعليه كما قلت كلام حتما فيه شدة، فيلتمس لقائله العذر وانتهى، يعني يطرح القول ولا داعي بعد ذلك يعني لا أن يستدل به ولا أن يقال قال ابن عباس رضي الله عنه أجمعين. أما يعني القول يا إخوتي لو أردنا أن نأخذ يعني كما يقال مدلوله ظاهره تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقول قال أبو، تقولون قال أبو بكر وعمر مش أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ الذي يقول بقول أبو بكر وعمر تنزل عليه حجارة من السماء؟ لا إله إلا الله، هذا كلام لا يعقل على الإطلاق، على الإطلاق لا يعقل. لا بد من وعي الأمر وضبطه. كلام ظاهره كما قلت يعني فيه حق، وعبر عنه الانفعال والتمس له عذر ويهجر هذا القول وانتهى الكلام. وهنا كذلك عمر ووالدك العباس وعثمان وعلي والصحابة كلهم رضي الله عنهم وافقوا على العودة، أخذوا به. وأنت تريد يعني منا أن نضع أيدينا على الركن ونبتهل؟ ما نريد أن نبهل. رأيك على الحين والرأس، لكن لا نبهلك. بلطف نقول لك لن نترك قول من سبقت لقولك، وانتهى الكلام. يعني من تقدمك أعلم منك وأفضل منك وأفقه منك، وجميع الخصال الطيبة التي فيك فيهم وزيادة أنت لا تنكر فيه هذا. فإذا نترك قولك لمن هو أعلم وأفقه وأصلح، وانتهى الكلام. ما مباهلة الأمر مباهلة، نحن دونك بكثير رضي الله عنه وأرضاه. ومثل هذه كما قلت الحدة التي وقعت بلطف اطرحها، ولا بعد ذلك يعني تعتبرها مثارا للتشويش، لا على القائل ولا على المقول فيه هذه الكلمة. والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، قضاء عمر الذي استقر عليه قول الصحابة وأجمعت عليه الأمة بعد ذلك هو الحق، يدل عليه أربعة أمور. الدليل على صحة القول بالعود، أول هذه الأمور إطلاق نصوص المواريث في جعل مقادير محددة للوارثين، وذلك الإطلاق يقتضي عدم التفرقة بين الورثة حال اجتماعهم وحال انفرادهم. يقتضي عدم التفرقة بين الورثة حال اجتماعهم وحال انفرادهم، يعني هذا له النصف، النصف والنصف، هذا وهذا متساويان. ليس هذا إذا انفرد تعطيه نصف كامل، وهذا إذا انفرد تعطيه نصف كامل، وإذا اجتمعا تعطي هذا السدس وذاك النصف، وليس كذلك. مثل هنا زوجة أخت، الزوجة أعطيته النصف كاملة والأخت قلت لها السدس، لأن العول يأتي عليها فقط، ما تعول المسألة النقص يأتي عليها فقط. إطلاق آيات المواريث، نصوص المواريث من الكتاب والسنة في جعل مقادير مقدرة للورثة يقتضي ذلك الإطلاق التسوية بين الورثة، هذا له نصف وهذا له نصف. فإذا أردت أن تضر هذا ينبغي أن تضر ذاك بتلك النسبة. هذا الإطلاق يقتضي ذلك، أن لا نفرق بين الورثة في حال اجتماعهم وفي حال افتراقهم. تقول الأخت إذا وجدت منفردة لها النصف، لكن مع الزوج وورث آخرين تنزل قد لا ترثوا إلا السدس، لا يصلح هذا. الآن ضع معها أخت ثانية، أخت ثانية سيشتركان في السدس على قول ابن عباس رضي الله عنه، أوليس كذلك؟ لهما الثلثان، كيف أنزلتهما من الثلثين إلى السدس؟ واضح هذا في الحقيقة كما قلت، يعني المسألة لا بد لها من مضابط. هي لو وضعت الآن أختا ثانيا أنثى تنزل إلى السدس، فيبقى للأختين ثلث، فيصبح بدل السدس، أوليس كذلك؟ لكن ممكن بعد ذلك تأتي بأخت لأم بكذا، يعني المسألة تضر الورثة هؤلاء بحيث الزوج يأخذ نصفه كاملة، وهؤلاء لهم فروض كاملة لكن نزلت، فجاء النقص لصنف واحد. لما؟ هذا له نصيب مقدر وذاك له نصيب مقدر، كما أن هذا إذا انفرد يأخذه وذاك إذا انفرد يأخذه، فإذا اجتمعا ينبغي أن يتساويا، فلا يتضرر واحد والباقي يأخذ النصيب كاملا. ولذلك قلت ذلك الإطلاق يقتضي عدم التفرقة بين الورثة في حال اجتماعهم وحال انفرادهم، فلا يجوز تقديم بعضهم على بعض، ولا يجوز تخصيص بعضهم بالنقص من غير حاجب شرعي. تخصيصا لا يجوز أن نخصص بعضهم بالنقص من غير حاجب شرعي فذلك ترجيح بلا مرجح وهو محال. فليس بعد يعني هذا الاستدلال استدلال، وليس بعد يعني هذا الاستنباط استنباط، وليس بعد قوة هذا الدليل قوة. هؤلاء الزوج ورد نص شرعي على أن له النصف، والأخت نص شرعي على أن لها النصف، والأرض نص شرعي على أن لها الثلث في هذه المسألة، وليس كذلك؟ لو قدرنا الآن عدم وجود الزوج، لو قدرنا ماتت عن أم وأخت شقيقة وعم، الأخت تأخذ النصف، وليس كذلك؟ إذن في حال الفراق تأخذ النصف. فعندما اجتمعت مع الزوج احذف الأم، احذف الأم، الأخت لها النصف والزوج له النصف، مع الاجتماع أعطيتها، أدخلت الأم، قلت الأخت نزلت إلى السدس، من نصف إلى السدس، لما؟ فترجح بلا مرجح. إطلاق كما قلت نصوص المواريث لأن هؤلاء الورثة لهم يعني مقادير مقدرة محددة، يجب أن نترك هذا، يقتضي هذا المساوية بينهم في تلك المقادير، لا يجوز أن نفضل بعضهم على بعض، لا يجوز أن نخص بعضهم بالنقص دون بعض من غير حاجب شرعي. فكما قلت هذا محال، لك الآن فعلت هذا بلا دليل شرعي، ما الذي جعلك تحجب الأم من النصف إلى السدس؟ ما الذي جعلك الأخت تحجب الأخت من النصف إلى السدس؟ لما حجبتها؟ أين الدليل الشرعي على ذلك؟ واضح هذا؟ وهل الأخت لها سدس في كتاب الله أو لها نصف؟ فهذا لا بد له من دليل. أما أنها تنزل من فرض إلى تعصيب، لماذا نولي هذا؟ تنزل من فرض إلى تعصيب إذا وجد عاصب، وليس كذلك إذا لم يوجد؟ من الذي أنزلها؟ الله أنزلها من فرض إلى تعصيب وجود معصب، أما بدون معصب أنت لست أنزلتها إلى تعصيب، أنزلتها إلى شيء قليل، يعني حذفت سدسين من نصيبها أعطيتها سدسة وليس كذلك أو أقل، أن يتأخذ النصف، النصف هذا هو لما أعطاها السدس، المقصود أعطيتها السدس بدل النصف، هذا لا يجوز. نعم يا أخي الكريم. لا، أخوات مع البنات ليس لهن فرض. هذا تقدم معنا دليل عليها على الله تقبل لي ولا تقدم معنا لا إله إلا الله. لا ليس قولنا، تقدم معنا القضاء على ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقع وقلنا الأخوات مع البنات عصبة وليس كذلك، تقدم. نعم في حديث مع قضاء أبي موسى الأشعري تقدم معنا، قلنا سنة ثابتة في ذلك، الأمر مختلف. أما هنا ما عندنا سنة، مجرد اجتهاد، واجتهادك الاجتهاد أقوى. أما هناك عندنا قضاء ثابت في ذلك كما تقدم معنا في بنت وبنت ابن واخت شقيقة، وليس كذلك؟ ان البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكمل للثلثين، من بقي فهو للاخت الشقيقة، قضى بذلك، والحديث كما تقدم معنا صحيح. فهذا هو. وقال ابو موسى بعد ذلك لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، هناك قضاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف الامر. طيب يكفي، لا تضع انت عندك شيء، انت تريد ان تسأل، كنت قبل قليل تفضل.
يكون
كلهم النقد دخل عليه النقد، قضاء علي رضي الله عنه في هذه المسألة أين هي؟ 24 هذه الكل دخل عليه النقد، يعني هذه الآن السدس ماذا صار؟ أقل من السدس، لأنها أربعة من 24 سدس، من 27 أقل من السدس، لكن يعني هنا بالنسبة للثمن صار تسع، يعني الرقم واضح. أما هنا